متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ أيعقل أن تصلي كل حين وتغرق في بحار الأمنيات فلا تدري إذا صليت ماذا، ولا كم قد ركعت بذي الغداة، وحتى في سجود السهو تسهو، فقلي كيف تقبل لي صلاتي؟
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عندما يتأمل الإنسان إلى تلك النكبات وتلك البلايا وتلك المصائب التي تصيبه، سواء على المستوى الشخصي أو تصيب المجتمع، فإذا نظر إلى ذلك الغلاء الفاحش الذي أصاب أهل الأرض، ما العلة؟ هل العلة أننا أهل للبلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ أم نحن من أهل هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم؟ فهل هذه تدخل تحت دائرة العقوبات التي تقع بسبب كثرة وتفحش وتبجح المعصية، فصارت جهارا نهارا لا يراعى فيها إلا ولا ذمة، فصار هناك تبجح بكل أنواع المعاصي التي كانت مختبئة كامنة، فصارت ظاهرة على السطح، فمدارها غالبا على أنها عقوبات، نعاقب بتلك الذنوب. قال أبو هريرة رضي الله عنهم: إن الحبار، وهو طائر أكبر من العصفور وأصغر من اليمن الحمامة، لتموت في أعشاشها من ذنوب بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أطفال رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لمنعتم القطر من السماء من السماء. فصارت قضية الغلاء أو البلايا، لأنه صارت هناك بلايا عجيبة من كثرة البلاء تعجب، فإنك لا تنزل موطنا من مواطن البلاء إلا تظن أنه ليس هناك أحد معافى. عندما تنظر إلى الفقراء تظن أنه ليس هناك على وجه الأرض أحد مكفي، حتى إذا نظرت إلى المرضى في إحدى المستشفيات تظن أنه ليس هناك أحد صحيح أبدا. فصار البلاء عجيب وكثرته عجيبة، وصار البلاء متلون ومتغير ومتبدل. ولكن تبقى الوقفة: ماذا أفعل حال البلاء؟ كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع البلاء؟ أولا، كثير منا صار يباجه البلاء بالمزاح والدعابة والضحك، وما هكذا يقابل البلاء. لابد إذا ابتلي العبد أن يستكين ويذل ويخضع ويتضرع. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لجأوا إلى الله. والتضرع هو شدة الدعاء ليرفع الله البلاء، فهذا البلاء لن يرفع بدعابات ومزاحات وهشتاجات، ولكن هذا البلاء يرفع بالعودة إلى الله جل جلاله ليرفع البلاء ويكشف الضر. ولقد كان لنا في قصة يونس عليه السلام عبرة. لما خرج يونس عليه السلام من بلدته منذرا بوقوع العذاب بعد ثلاث، قام قوم يونس بالتفرقة بين الأم ورضيعها والحيوان ووليده، بالتفرقة بين كل شيء، فكان كل شيء على وجه الأرض يبكي ثلاثة أيام. فلما رأى الله جل جلاله ما بهم كشف عنهم البلاء ورفع عنهم الضر. فنحتاج إلى عودة إلى منهج النبوة في علاج البلاء. عندما تتأمل المنهج الشرعي لعلاج البلاء، أولا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع البلاء؟ إذا نظرت نظرة ثاقبة إلى غزوة بدر مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الفئة المؤمنة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه فئة ضعيفة ذليلة لا تملك سلاحا ولا زادا لا شيء البتة، تواجه فئة متكبرة متغرصة متعالية تتآلى على الله بقوتها. فكيف يكون الحل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة، يظل طيلة ليلة بدر يصلي. فهذه أول وأهم أسلوب من أساليب مواجهة البلاء، الصلاة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل يصلي. فمواجهة البلاء ليس بالبحث عن مصادر دخل، لأن البلاء نزل من السماء فيحتاج أن يرفع من السماء. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فنحتاج بتوبة وعودة إلى الله جل وعلا، فعودة إلى الصلاة. إن الصلاة التي هي مقصود الحديث هنا ليست مجرد أنك تصلي تعود، ولكن تحتاج صلاة خاصة، صلاة تليق بمولاك، يحتاج أن تغير صلاتك. إن كثيرا منا يصلي ويظن بكل أسف أنه يصلي، لكن عندما تأتي إلى صلاته بموازين الشريعة فهي أي شيء غير الصلاة. فنحتاج إلى صلاة، صلاة تكشف بها الكرب، صلاة ترفع بها البلايا، صلاة تدفع بها النقم، صلاة تستجلب بها الأرزاق ويدفع بها الغلاء. النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل يصلي، طيلة ليله قائد معركة، في صبيحته معركة فاصلة سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. لا ينام، نعم لا ينام، نعم، لأنه وقف يستجلب أسباب النصر من السماء، فوقف يصلي طيلة ليلته ويرفع يديه إلى السماء متضرعا يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاعتنقه من خلفه وقال: كفاك مناجاتك ربك، كفاك مناجاة، إنه معطيك سؤلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى 1000 من الملائكة، ثم 3000، ثم 5000 بالصلاة. فلا بد أن نواجه ذلك البلاء بالصلاة، بالصلاة. وليس المقصود أن تؤدي صلاة مجرد الفرض، إن كثيرا من الناس ظن أنه مجرد أنه أدى الفرض أدى الصلاة وانتهى ما عليه. نحتاج إلى صلاة، صلاة طيلة اليوم مصلي، طيلة الليل مصلين. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعلم بيوت الأشاعرة لما أسمع من صوت ضويهم بالقرآن بالليل. إن أطفال المدينة كانوا إذا تواعدوا للقاء قالوا: موعدنا قيام القراء، حفظة القرآن يقومون يصلون. لذا نحتاج إلى هؤلاء الصالحين الذين يقومون في ساعات غفلة الناس في الليل يتضرعون لله جل جلاله أن يرفع البلاء ويكشف الضر ويرفع الغمة عن هذه الأمة. الصلاة، ولابد لكل واحد مننا أن يستشعر، أن يستشعر من قرارة نفسه أني السبب. لما وقف الفضيل رحمه الله في الموقف في عرفة فنظر إلى أهل الموقف، وهذا داع وهذا باك وهذا متضرع وهذا أشعث وهذا أغبر وهذا، فنظر إليهم كلهم أجمعون فقال: اللهم لا تردهم من أجلي، مع أنه قد يكون أصلحهم. فلا بد للصالحين أن يتواضعوا لله جل جلاله، ولا بد لكل واحد منا على المستوى الشخصي أن يظن أنه هو السبب بذنبه وتقصيره وتفريطه في هذا الغلاء وفي هذا البلاء. فلا بد أن يخلع عن ذنبه إن كان مذنبا، ولا بد أن يدع تقصيره إن كان مقصرا، ولا بد أن يغير من صلاته. فلا بد أن يصلي صلاة تليق بمربوبه، لابد أن تكون صلاتك صلاة هي أهل أن ترفع فتفتح لها أبواب السماء فتقبل، صلاة تعرض على الملك جل جلاله فيقول: نعم الصلاة هي، فيقبلها. إلى كثير منا قد يدخل في الصلاة ويخرج، فإذا سألته هو نفسه ماذا قرأت في صلاتك فلا يدري، فكيف تظن أنها هذه صلاة تليق بمربوبك وأنت أنت لا تعلم بما صليت؟ فنحتاج إلى تغيير الصلاة، لأن الصلاة هي أكبر وسيلة لإدارة أزمات الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتون فيشكون إليه قلة المطر، فليس أمامنا إلا الصلاة، يفزع إلى الصلاة، صلاة الاستسقاء، يصلي لتسقط السماء مطرا. لما قل الزرع والضرع ليس لنا ملجأ إلا الله جل جلاله، وملجأنا إلى الله سبحانه وتعالى أن نفزع إلى الصلاة، فالصلاة خير موضوع. فمن استطاع منكم أن يستكسر فليستكسر، فازع يجمع القوم كلهم إلى الصلاة ويدعو ويتبتل ويتضرع ويخضع ويخشع ويذل. فأحيانا لا تنتهي الصلاة إلا وقد سكبت السماء من مائها، فنحتاج أن نفزع إلى الصلاة. إذا أصابتنا ملمة سواء كانت على المستوى الشخصي فليس لي إلا ربي، فأفزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أم استصعب ساقل اشتد، ليس له حل إلا الصلاة، يفزع يفزع إلى الصلاة، يعني مسرعا إلى محرابه يخف بين يدي ربه الجليل، يناجي ربه. إنه لا يبحث عن وسيلة يزيد دخله، ليس همه البحث عن العلل والأسباب، ليس همه الكلام وكثرة الكلام واللغط، ولكن انشغل بشيء آخر تماما، فزع إلى الصلاة. فزع انتقل تماما، خرج من حيز الدنيا التي شغلت، التي هي مصدر الهموم والبلايا والنقم والمحن، لينطلق إلى السماء فيطلب المدد. فيأتيه مسرعا، يحدث كسوف للشمس أو كسوف للقمر، ليس هناك حل، افزع إلى السماء. إنه وإن كانت آية فلا يجليها إلا هو، فيفزع إلى الصلاة، فيصلي صلاة طويلة، يقرأ في القراءة الأولى بالبقرة ثم يركع مثلها، ثم يقرأ آل عمران ثم يركع مثلها، ولا يزال يصلي ويناجي ربه حتى تنتهي تلك الغمة، حتى تكشف تلك البلية، حتى تدفع تلك النقمة. لذا لابد من عود إلى الصلاة، إن هذه الأمة لن تصلح إلا بصلاة. إن الله جل جلاله لما أصلح الجيل الأول بأول ما أنزل يا أيها المزمل، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهذه الأمة لن تصلح إلا بصلاة، فعود إلى الصلاة. كل منا مسؤول على المستوى الشخصي أن يغير صلاته، لابد من زيادة، زد في صلاتك. كنت لا تحافظ على تكبيرة الإحرام غير حافظ على تكبيرة، كنت لا تحافظ على صلاة الجماعة غير حافظ على صلاة الجماعة، كنت لا تحافظ على السنن الرواتب لا تدع السنن الرد، كنت لا تحافظ على السنن النوافل عد إلى السنن، كنت لا تحافظ على قيام الليل حافظ على قيام الليل، كنت لا ابحث عن أي صلاة وهي ملجأك وملاذك، وعد مرة أخرى إلى الصلاة، عد إلى الصلاة، فبها تواجه الأزمات وتحل الكربات وتكشف البلايا وتدفع النقم. صلوا. ثم إذا كنت مصليا فلتتغير صلاتك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصلي فيسمع لصدره أزيز، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: ظننت أنه قبض. كان يقرأ في القيام 5 أجزاء ويركع بمثلهن ويسجد بمثلهن. هذه هي الصلاة التي تدفع بها النقم، هذه هي الصلاة التي تكشف بها الكرب. تحتاج أن تتدبر ما تقرأ فأنت تناجي ربك، تحتاج أن تسمع ما يقرأ. إن الجن لما حضروا القرآن قالوا: أنصتوا، أنصت لما يتلى من آيات الله ففيها الفرج. فنحتاج أن ندير الأزمات بمفهوم الشرع. هذه أول وسيلة، وهي على سبيل الاختصار نحتاج أن نصلي. ثم الوسيلة الثانية السكوت. بكل أسف مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي فصار الكل يتكلم، وصار الكل له رأي، وقال، وصار الكل إما محللا سياسيا أو محللا اقتصاديا أو مصلحا اجتماعيا أو، فلا بد أن يدلي برأيه كأن في زمن أنا أتكلم إذن أنا موجود. فنحتاج مع البلايا والنقم أن نسكت، لأن كلامك قد يضيع كل شيء. ولعل شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعل شاهدها لما نزل مطر والصحابة رضي الله عنهم في غزوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من أمتي مؤمن بي وكافر بالكواكب، وكافر بي ومؤمن بالكواكب. فمن تكلم كلامه إما له وإما عليه، أما من صمت فقد نجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فأحيانا في وسط المحن قد لا تظهر الصورة جلية، الصورة تظهر متأخرة. فدائما العقلاء والصالحون لا يبادرون بالآراء في بداية المحن، ولكن ينتظرون حتى تنكشف وتنجلي. لذا ينبغي أن تكون هناك عبودية السكوت، أن تسكت لا تتكلم، فقد يؤدي كلامك إلى الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من أمتي كافر بي ومؤمن بالكواكب. إن مريم عليه السلام لما امتن الله عليها بآية عيسى عليه السلام قالت: إني نظرت للرحمن صومه. والصوم هنا المقصود به السكوت. فالإنسان مع الآيات والمحن لا بد أن يسكت، وليس المقصود السكوت التام، ولكن المقصود الذكر. فلا تنشغل بالمحنة والبلية عن المبتلى، بل تنشغل بالمبتلي ليدفع عنك البلية. إن الله عز وجل لما رزق زكريا عليه السلام يحيى تكلم، قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فكان الكلام سبحان الله، طلبت الولد فأعطيناك إياه، فتأتي في النهاية فتقول: أريد آية، رب اجعل لي آية. فتكون العقوبة اسكت ولا تتكلم 3 أيام كاملة لا يتكلم، ولكن في حال السكوت ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا. لذا لابد أن تكون على قناعة على المستوى الشخصي. قناعاتك بدايتها لابد أن تكون شخصية، أن كلامك لن يحل المشكلة، وأن رأيك ليس مهما،
وأن غالبا خبراء الاقتصاد لن يتعاملوا مع رأيك أو السياسة، فاحتفظ برأيك لنفسك وتعامل مع الذكر. لما مر رجل على رجل يشكو، فقال: أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ فصارت الناس كلها تتكلم في البلاء، وبكل أسف مع كثرة الكلام في البلاء تشعر أن البلاء يزيد لا ينقص، لأننا نشكو من يرحمنا إلى من لا يرحمنا. لذا لابد من إعمال الذكر، لابد لكل منا أن ينظر إلى قرآنه. وقد تشعر بإحساس غريب أن الشهر كأنه انفرط وانحل عقده، وكأن الشهر انتهى. كأني أشعر أنه ربما غدا يقولون نحن نبحث في رؤية هلال شوال، فهذه الفرصة الباقية انشغل بما يصلحك، انشغل بما ينفعك، سل نفسك قرآنك كم قرأت حتى الآن، ولما سبقك فلان وفلان. إن الإمام الشافعي لما كان يقرأ ختمتين في صلاة لماذا يسبقك؟ إن هذا فلان الذي يسكن بجوارك والدار في الدار يقرأ أجزاء كثر وربما ختم ختمات، وأنت حتى الآن لم تقرأ إلا القليل النادر. لمن شغلت عن الله؟ إن الله جل جلاله يقول: ففروا إلى الله. أين الفرار إلى الله؟ هل لجأت إلى الله وتضرعت لما أصابك البلاء فقلت: اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. أين أنت؟ أين العمل الذي يصعد لك إلى السماء ليكشف عنك الضر؟ إن الذنوب كثر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فإذا أكثر الناس المعاصي ينبغي أن نكثر نحن الطاعات. إذا أكثر الناس وتمادوا وتبدحوا في المعصية لابد أن نجابه ذلك ونواجهه بطاعات هي تكون حجة لنا بين يدي ربنا أن هذا ما استطعنا. إذن البلايا والمحن تواجه في الصلاة. غير صلاتك، كثر من صلاتك، غير من صلاتك بالسكوت. وليس المقصود بالسكوت هو السكوت الصمت التام، ولكن الذكر. انشغلوا بالذكر، انشغلوا بالدعاء، اجعل وقتك كله لله. لما نظر أحدهم إلى رجل ساكت قال: أعجب، لما لا يحرك شفتيه؟ فدائما سل نفسك لما لا تحرك شفتيك. إن سبحان الله بعشرين حسنة أو تمحو عشرين سيئة، إن سبحان الله مئة مرة بألف حسنة، إنهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى بها هم الدنيا وهم الآخرة، فاعملوا، واجهوا المحنة بالعبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إدارة الأزمات ومواجهة المحن في الإسلام تكون بالصلاة، تكون بالصمت والذكر، ثم تكون بالصوم. الصوم الإمام أحمد عليه رحمة الله طيل فترة محنته وهو صائم، حتى لما ضرب قال الجلاد: لقد ضربته ضربا لو ضرب به جبل لندك، وهو صائم. فقيل له: افطر وتقوى. قال: لا. فنحن نحتاج أن نواجه تلك الأزمات بالصيام، أن نصوم. وسبحان الله جاءت مع شهر رمضان فهناك صوم فرض، فصم. إن من مقاصد الصيام أن يستشعر الإنسان نعمة الطعام والشراب، فكم من محروم من الطعام والشراب وأنت معك كثير، ولكن أمرت بالصيام لتستشعر تلك النعمة أو لتشعر ماذا حدث لو حرمت. فإن كان الحرمان فقد اعتدت بالصيام. إن الله جل جلاله قالها في موطن من مواطنه، في موطن من كتابه، قال في الأولى سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن عباس: الصبر الصوم. ليس الإشكال في الآية، ولكن الإشكال في عقب الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بمعنى أن الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة على كل الناس، فهم لا يفزعون إلى الصلاة ولا يفزعون إلى الصيام، ولكن من يفعل ذلك هم الخاشعون. فلماذا لا أكون أنا وأنت من الخاشعين الذين إذا أصابتهم المصيبة لجأوا واستعانوا بالصبر والصلاة؟ إنه في عقب الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. هذه الآية قبلها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فنحتاج أن نصوم، وليس مجرد الصيام أني أتي إلى ساعات الفطر وأجعلها كلها طعام وشراب كأني أنتقم إلى من ساعات الصيام، ولكن المقصود أن تشعر بالجوع. إن كثيرا منا صار لديه مخزون دهني لا يشعر من خلاله بالجوع، فنحتاج أن تشعر بالجوع، أن يصيبك مس جوع. إن منظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربط حجرا على بطنه تحتاج أن تضعه نصب عينيك، لأنه خير أن تكون له جبال مكة ذهبا فأبى. ثم يربط حجرا على بطنه، فتحتاج أن تصوم وتأتي عند الفطر وتكتفي بتمرات أو لقيمات يقمن صلبك لتستشعر نعمة الله عليك، لتستشعر حال من لا يجد قوت يومه. إنه حديث عجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده وأنت تشكو الله، هل ليس عندك قوت سنة؟ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. المهم، كيف تتعامل مع الأزمات؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. الصوم والصلاة والصمت عند المصيبة، والعمل بالذكر. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. رب اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك أوابين. اللهم اجعلنا لك أوابين، اللهم اجعلنا لك أوابين. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. رب اجعلنا في عبادتك شغلة، وفي الصلاة شغلة. اللهم اشغلنا بك عمن سواك. رب اشغلنا بالقرآن، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا، حفظنا منه ما لم نحفظ، علمنا منه ما لم نعلم. اللهم اقرئنا القرآن، اسمعنا القرآن، فهمنا القرآن. اللهم ارزقنا حسن القيام بين يديك، اللهم ارزقنا حسن الصلاة، اللهم ارزقنا حسن الخشوع، اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقرب إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. رب نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع. ربنا ارزقنا الثبات حتى الممات، اللهم ارزقنا الثبات عند الممات، هون علينا سكرات الموت، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اجعل على مضى أمصارهم، املأ عليه قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. يا رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل النبي وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار، وأقم الصلاة.